تكثر الأحداث تدريجيا فتخلو من الوضوح، وتزداد الأمور تعقيدا فتحتاج أن نناقشها بوضوح، ويبقى الوضوح مأرب المستمع وغاية الباحث عن الحقيقة. بوضوح، برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك. أعداد وتقديم دارين مصطفى. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح. هو الأكبر من حيث عدد القتلى المدنيين في ضربة واحدة منذ بدء الحملة الجوية الأمريكية ضد تنظيم داعش في العراق في عام 2014. اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس بمقتل أكثر من 100 مدني بضربة جوية على مدينة الموصل شمالي العراق في شهر مارس الماضي. وقالت الوزارة في بيان إن تحقيقاتها كشفت عن مقتل 105 مدنيين بعد أن أسقط الجيش الأمريكي قنبلة على مبنى في الموصل، حيث خلص التحقيق إلى أن القنبلة تسببت بانفجارات ثانوية بسبب متفجرات مزروعة هناك من قبل مقاتلي تنظيم داعش، ما أسفر عن انهيار في مبنى بسبب تلك الانفجارات الثانوية. على جانب آخر، صرح ممثل روسيا الدائم لدى حلف الناتو ألكسندر غروشكو بأن انضمام الناتو للتحالف الدولي ضد داعش لن يشكل إضافة كبيرة، لأن جميع دوله تعتبر مشاركة بالفعل بالتحالف بشكل أو بآخر. ميدانياً، دعا الجيش العراقي سكان 9 مناطق لا تزال تخضع لتنظيم داعش في الموصل وأبرزها المنطقة القديمة إلى مغادرتها فوراً والتوجه إلى الممرات الآمنة. العراق سياسياً وميدانياً نتابع أوضاعه اليوم في حلقة برنامج بوضوح لهذا اليوم أعزائي المستمعين، مع ضيفي وضيفكم من العراق الخبير العسكري والاستراتيجي السيد أحمد الشريفي. سيد شريفي، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
سيدي، انضمام الناتو للتحالف الدولي ضد داعش لن يشكل إضافة كبيرة لأن جميع الدول تعتبر مشاركة بالتحالف، بحسب ممثل روسيا الدائم لدى حلف الناتو ألكسندر غروشكو. ما السبب في هذا الدمج إذن؟ يعني هل انضمام الناتو للتحالف سيزيده زخما أم أنه إجراء عنصري؟ ما مدى تأثير انضمام الناتو في الحرب على داعش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة هذا الانضمام هو كما تفضلتم لا يضيف رصيدا إلى مستوى رفع القدرات في مواجهة الإرهاب، بل هو يضيف رصيد للولايات المتحدة في تعزيز دورها في فرض الإرادة والسيطرة على مجال حيوي أدى بشكل أو بآخر مجالا حيويا للولايات المتحدة. هذا المجال الحيوي الذي يمتد من الخليج وإطلالاته البحرية ومرورا بالعراق وصولا إلى حوض البحر المتوسط، فهو بمثابة تعزيز للوجود الأمريكي عبر منظومة تحالفات وائتلافات وتفعيلها بشكل مباشر لفرض إرادة وفرض هيمنة بالحقيقة ليس إلا. لكن هناك نقطة يجب أن نشير إليها، أن هذا الإجراء اتخذ بعد القمة الأمريكية السعودية، ومعنى ذلك أن الولايات المتحدة ذاهبة باتجاه استخدام فواعل جديدة في إدارة الأزمة، منها عقلمة التحالفات عبر حلفاء محليين من أجل إيجاد أوراق بشكل أكبر مما كان عليه الحال.
عذرا سيدي للمقاطعة، ولكن يعني كانت الأنباء تتداول عن مشاركة الناتو في التحالف الدولي من قبل قمة الرياض.
هو بالحقيقة كان هناك تحالف دولي لمواجهة الإرهاب يتألف من 62 دولة، ولكن لم يكن يطرح اسم حلف الناتو باشتراكه بشكل مباشر.
لا، أتحدث عن اشتراك حلف الناتو مع التحالف الدولي. يعني كانت الأنباء المتداولة من قبل قمة الرياض، يعني اتخذ القرار أو تم الإعلان عنه رسميا بالفعل بعد قمة الرياض، لكن الأنباء المتداولة كانت والتصريحات عن المسؤولين كانت من قبل قمة الرياض وقبل انعقاد القمة.
يعني هو بالحقيقة كان هناك كما قلنا تحالفا، والتحالف لم يكن بالمستوى المطلوب، ودليل العراق من ارتفاع سقف الزمن للعمليات العسكرية بشكل كبير جدا، فضلا عن ارتفاع المعاناة الإنسانية للسكان المحليين اللي كانوا عالقين في مسرح العمليات. وكان هو بشكل أو بآخر تحالفا شكليا ولم يكن تحالفا فعليا، يعني لم يرتب أثرا في مسرح العمليات يحسب لمنجز دولي في تقديم الإسناد للقطاعات، وكما قلنا ارتفاع في سقف المعاناة والسقوط الزمنية في إدارة المعركة. أما الآن فالآن بالحقيقة طرح اسم الناتو من جديد هو لا يعني كون استثمار للفواعل التي ترعاها الولايات المتحدة في إطار التحالفات أو الأحلاف مع الدول في بعدها العسكري والسياسي من أجل إيجاد أوراق ضاغطة على المنطقة.
هل أثبتت قوات الناتو نجاحها على الساحة الليبية حتى تنتقل إلى ساحة أخرى برأيك؟
الحقيقة لم تترك نجاحاتها في أي مجال تدخلوا فيه، وكل اللي حصل معطيات على أرض الواقع تدلل أنه الرهان على الموارد الوطنية والرهان على التكامل الإقليمي هو الحل الأفضل في خروج المنطقة من أزمات. أما الرهان على التحالفات الدولية فهذه التحالفات الدولية هي بالأساس شكلت لتتخادم مع مصالح الدول الكبرى التي تتقاطع ضمنا مع مصالحنا الإقليمية. لذلك في تقديري لن يضيفوا شيء، هم سيضيفوا فاعل جديد، ولكن هذا الفاعل لن يخدم مسألة إسكات التحدي وعن به الإرهاب بقدر ما يخدم المصالح العليا للدول الكبرى في مقدمة الولايات المتحدة.
ما هي الفوائد العائدة على الحلف من هذا الدمج يعني، وكيف تقيم عمليات التحالف الدولي ضد داعش؟
في تقدير أن الولايات المتحدة ذاهبة باتجاه فرض إرادة جديدة لربط مسرح العمليات في إطار حرب الطاقة والمتغيرات التي حصل فيها، وبالتحديد في الصراع الجاري بين سوق الغاز وسوق البترول. وهناك رغبة لترفيع النفوذ الأمريكي حتى تستمر مسألة الهيمنة على سوق البترول وتفرض إرادة جديدة على مصادر الطاقة وبالتحديد الغاز الطبيعي، لأن إحنا إذا قرأنا سوق الغاز الطبيعي لوجدنا أن فواعله تتجسد في دولتين هي روسيا ومن بعدها الجمهورية الإسلامية. فمعنى ذلك أن هذه الدول هي بشكل أو بآخر لا تمثل أو لا تصطف مع الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة ترغب في إيجاد ضوابط جديدة على أقل تقدير لإيجاد منفذا جديدا لممارسة الضغط على الدول التي تمتلك الغاز الطبيعي إثارة في فرض السيطرة على مصادر الطاقة أو معابر الطاقة أو حتى الإطلالات البحرية.
الجيش العراقي دعا سكان المناطق المتبقية في مدينة الموصل والتي لازالت تحت قبض داعش إلى مغادرتها على الفور تفاديا لاستخدامهم كدروع بشرية من قبل التنظيم. لماذا لم يتم اتخاذ تلك الخطوة في وقت مبكر للتبكير بتحرير المدينة بالكامل؟ يعني هل سيجدي إجلاء المدنيين نفعا للمعركة برأيك؟ وكيف سيضمن الجيش العراقي عدم اندساس عناصر من داعش وسط المدنيين وقت خروجهم؟
الحقيقة هل هناك جدوى من هذه المطالبة؟ هذه لا توجد جدوى أساسا، لأنه إذا أخذنا المسألة من زاوية التنظيم، فالتنظيم يتعامل مع المدنيين بوصف سلاح في إدارة المعركة، فهو لن يتخلى، لن يترك المدنيين يتحركون بالحرية، هو يتخذهم رهائن، أي بمعنى هو يكره إرادتهم بل يقهر إرادتهم بصالحه، فهو يسيطر عليهم كأسرى. كيف نطلب من أسرى أو رهائن في أن يغادروا مسرح العملية؟ لذلك هذه الفرضية بالحقيقة يعني هي تحتاج إلى إعادة تقييم. ومسألة الارتقاء في القدرات القتالية لقطاعاتنا من عطلها حتى تتحول إلى قدرات مواجهة الإرهاب في ظل استخدام الدروع البشرية أو الرهائن هي تعطيل كان متعمد من قبل الولايات المتحدة التي كانت تشوف بشكل مباشر على تسليح المؤسسة العسكرية، وعدم تحويل قطاعاتنا إلى قوات قادرة على أن تنفذ مهام جوية بإسناد جوي وقيام بعمليات إنزال جوي هي كانت الولايات المتحدة. والآن حالة الاستعصاء والارتفاع للسقوف الزمنية الأمنية للعمليات وارتفاع المعاناة بل المأساة للسكان المحليين ما هي إلا أوراق ابتزاز استخدمت ولا زالت تستخدم ابتزاز صانع قرار سياسي لانتزاع قرارات سياسية. فإذا لا جدوى بالحقيقة من أن نطالب المدنيين بالتحرك في أظل مسألتين، لن يتخلى التنظيم عنهم بوصفهم كما قلنا برع بشرية ورهائن، أو حتى من كان منهم لديه قدرة المناورة والتحرك فسيصبح صيدا سهلا إلى التنظيم ويستهلكه. يعني قد نستطيع أن نضبط نيران قطعات لكن لا نستطيع بالمقابل أن نضبط نيران القنف لداعش باستهداف المدنيين. نعم.
الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي السيد أحمد الشريفي كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، حياكم الله.
إلى هنا تكون حلقة اليوم من بوضوح قد انتهت. حتى ألتقيكم من جديد أترككم في أمان الله، دمتم بخير.